كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك وبهذا الاجتماع بإخوان لنا في الله في هذه القرية، نسمع عنهم خيرا وحبا لهذه الدعوة العظيمة، وفرحا بها وبأهلها. فقدر الله سبحانه وتعالى أن نجتمع عندهم في هذه الليلة التي هي تعتبر أول مرة لنا ننزل في هذه القرية، أي كمحاضرة عامة، وإلا فإخواننا يدرسون في هذا المسجد وفيما حول كل أسبوع، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يجتمع الناس على ذكر الله، على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أن يتحابوا في الله. جاء في الحديث الصحيح المروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله أقواما ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة. يغبطهم الأنبياء أي يتمنون ما هم فيه، فالغبطة أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لغيره. إن من عباد الله أقواما ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لقربهم ومنزلتهم من الله عز وجل. فقام أعرابي من آخر القوم قال: يا رسول الله، من هم هؤلاء؟ قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء، من هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أرحام ولا أنساب ولا أموال، ليس بينهم قرابات وليس بينهم مصاهرة وليس بينهم تجارة وتبادل مال، قوم تحابوا في الله من غير أرحام ولا أنساب ولا أموال، وجوههم نور على منابر من نور، لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يخافون إذا خاف الناس. فهنيئا لمن كان كذلك. أن يحب أخاه المسلم لله سبحانه وتعالى من غير قرابة تجمعه به أو مصلحة تربطه به، ولكن تحابوا في الله من غير أرحام ولا أنساب. فهؤلاء حين يراهم الأنبياء والشهداء يعظمون ما هم عليه من الكرامة والنعمة، يجعل الله تعالى وجوههم نورا ويجعلهم على منابر من نور. إذا حزن الناس هم لا يحزنون، وإذا خاف الناس هم لا يخافون. وهكذا من تحابوا في الله، جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابين بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فإذا أحب المسلم أخاه لله سبحانه وتعالى جمعه الله تعالى هو وإياه على منابر من نور تحت ظله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يربطهم الإيمان ويجمع بينهم، يتحابون فيه ويتناصرون فيه ويتعاضدون لأجله، يجمعهم الإيمان كما جمع الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بعضهم من المشرق وبعضهم من المغرب، وكانوا إخوة كجسد واحد. نعم إخواني في الله، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي نحن فيها، على وجود العلم والدعوة في أوساط الناس. فإذا كان العلم باقيا والخير باقيا ونشر هذه الدعوة موجودا، دفع الله تعالى عن الناس البلاء وحلت الخيرات وحصل الأمر العظيم الذي كان في زمن السلف. جاء عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله كما في رحلة أهل الحديث للخطيب البغدادي أنه قال: إن الله ليدفع البلاء عن البلدان برحلة أهل الحديث. الله جل وعلا يدفع البلاء، يدفع الفتن عن البلدان بوجود من يطلب العلم ومن يرحل لأجل طلب العلم ومن يسعى في نشر هذا العلم. فوجود هذه الدعوة بين الناس وما في من نشر العلم والسنة يعتبر نعمة وكرامة من الله سبحانه وتعالى، وسببا عظيما من أسباب الأمن وحفظ الناس. جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. النجوم إذا سقطت قامت القيامة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. الكواكب والنجوم تندثر وتتساقط علامة على قرب على قيام القيامة، وتنشق السماء حينئذ وتصير هذه السماء العظيمة واهية، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. يقول وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون. قال وأصحابي، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فوجود الصحابة كان أمانا للأمة، وهكذا وجود من حمل علم الصحابة ومن سار على طريق الصحابة ومن تمسك بهدي الصحابة رضي الله عنهم، وجوده أمان للناس. فوجود العلم ووجود الدعوة إلى هذا العلم ووجود التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في فشو الخير، سبب في حفظ الأمن، سبب في استقامة أحوال الناس، سبب في دفع البلاء ودفع الشر عن الناس. ماذا قال الله تعالى لنبيه؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فما دمت فيهم أيها الرسول لن يعذبهم الله، أمان. وجود الرسل ووجود الصالحين ووجود ورثة الأنبياء وهم العلماء أمان للناس. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنتواصى وإياكم في هذا المقام المبارك بشكر هذه النعمة التي نحن فيها، فإننا إذا شكرنا الله جل وعلا على نعمته حفظها الله تعالى علينا وأدامها لنا. فكل نعمة تشكر تثبت وتستمر وتزيد، وإذا لم تشكر النعمة تذهب. قال الله تعالى في كتابه الكريم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ضرب الله مثلا قرية وهي مكة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، تجبى إليه ثمرات كل شيء. قال الله فكفرت بأنعم الله، لم تشكر، لم يشكر أهلها نعمة الله التي هم فيها. ماذا أبدلهم الله؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فبدلا من أن كانوا في رغد العيش وآمن واطمئنان وتساق إليها الثمرات من كل الدنيا، لم يشكروا نعمة الله فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالجوع والخوف. وهكذا كل أناس هم في نعمة، إن لم يشكروا نعمة الله تعالى عليهم يسلبون هذه النعمة. ذكرنا الله تعالى بما حصل لقوم سبأ، وسبأ من اليمن في بلاد مأرب. أنزل الله سورة من القرآن سماها سورة سبأ، وصارت قصتهم عبرة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، جنتان أي بستانان عظيمان عن يمين البلد وشماله. قال الله تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة فيها خيرات ورب غفور. فأعرضوا عن الاستقامة على دين الله، أعرضوا على التمسك بطاعة الله سبحانه وتعالى، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. أتى سيل عظيم جرف تلك البساتين وتلك المزارع، وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الأثل لا يستفاد منه كثيرا، الخمط لا يستفاد منه كثيرا، والسدر الذي فيه فائدة قال الله وشيء من سدر قليل. بعد أن كانت بساتين وجنات عظيمة، ذكر المفسرون أن المرأة كانت تحمل مكتلها أي الإناء وتمشي بين المزارع، فلا تخرج إلا وقد امتلأ هذا المكتل من أصناف الثمار. كانوا يخرجون من بلد إلى بلد، بل يسافرون من سبأ من مأرب إلى الشام، لا يحملون زادا ولا طعاما ولا متاعا. قرى عامرة بالخير، أينما نزلوا وجدوا مبيتا وطعاما وشرابا في القرى متقاربة. قال الله تعالى: حين أرسل عليهم ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، وهي قرى الشام، قرى ظاهرة، كلما يأتي على قرية يظهر على القرية الأخرى، وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، نريد أسفارا بعيدة، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث أن يتحدث الناس عنهم، ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهذه عبرة، الذي هو في نعمة يشكر الله تعالى على النعمة، وإلا تسلب منه هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا شكر الناس النعمة زادهم الله، هذا وعد الله تعالى أن من شكر يزيده، ومن لم يشكر النعمة وكفرها قال الله تعالى: إن عذابي لشديد. فأعظم أو من أعظم ما نتواصى به في هذا المقام أن نشكر ما نحن فيه من النعم. والله إننا في نعم عظيمة، الدين ظاهر وشعائر الإسلام بارزة، والأمن حاصل، والناس يعيشون في نعمة الله، والخير الذي هو موجود في هذا البلد موجود فيه خير عظيم، تنشر فيه السنة، ينشر فيه العلم، يعلم فيه التوحيد. فهذه النعم تحتاج منا إلى شكر، إلى أن نحافظ عليها بشكر الله سبحانه وتعالى. هكذا مما نتواصى به أن الواحد منا إذا جاءه الأمر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادر في امتثاله ولا يتردد. فنحن عباد لله، ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فإذا جاءك الأمر عن الله تعالى قل سمعنا وأطعنا. إذا جاءك الحكم من الله تعالى لا تتأخر، لا تردد، لا تتردد، بل امتثل أمر الله سبحانه وتعالى فورا. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين أعزهم الله تعالى وأعز بهم هذا الدين، ما كانوا يترددون ولا كانوا يتأخرون في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وكم تعدد في ذلك لما نزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. كان هذا الحكم شاقا، سواء أظهر ما في نفسه أو أبدى، حتى الشيء الذي يدور في نفسه يحاسب الله عليه. لو حاسبنا الله على الشيء الذي يدور في أنفسنا لهلكنا، فقد تدور ذنوب ومعاصي وشكوك وشبه في قلب الإنسان، لو حاسبه الله عليها لهلك. كان هذا الحكم في أول الإسلام. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، سواء أظهرتموه أو أخفيتموه الله يحاسبكم. جاء الصحابة إلى الرسول قالوا: يا رسول الله، أنزل الله عليك الصلاة والصيام والجهاد والصدقة فعملناها، وأما هذه الآية فلا نطيقها، لا نقدر عليها، تدور في نفوسنا أشياء لا نستطيع دفعها. فإذا كنا نحاسب بما في أنفسنا معناه أننا هلكنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: انظر كيف يربي الصحابة على الامتثال، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أي سمعنا وأطعنا ونسألك غفرانك. فلما فعلوا ذلك امتثلوا، نسخ الله تعالى هذه الآية، صار الإنسان لا يحاسب بما في نفسه، إنما يحاسب بما قاله أو عمله. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمتثلوا، هذا أمر من الله، امتثلوا ذلك. وكم تعدد في ذلك من قضايا الصحابة. نزلت هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك الاختيار، جاء الأمر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لك الاختيار. جاء أن هذه الآية نزلت في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها، وجاء أيضا أنها نزلت في قصة جليبيب رضي الله عنه. زينب بنت جحش كانت من سادات قريش، وبينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة من بنات عماته، فخطبها الرسول صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة. زيد مولى، وزينب من قريش، فكانت ترددت، فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لهم اختيار. فرضيت زينب رضي الله عنها بذلك، أمر عن الله تعالى وعن رسول عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في بعض الآثار أنها نزلت في شأن جليبيب رضي الله عنه. جليبيب صحابي فقير لا مال له، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه، فخطب له امرأة من الأنصار، فدعا أباها فقال إني خاطب ابنتك، فظن ذاك الرجل أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم يا رسول الله وقرة عين أن تخطب ابنتنا، قال ليس لي ولكن لجليبيب، قال يا رسول الله سأراجع أمها، أي سأرجع إلى البيت أراجع أتكلم مع المرأة ومع أمها. فرجع الرجل إلى بيته فوجد زوجته وابنته تسمع من ورائهم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك، قالت نعم وقرت عين، قال ليست له ولكن لجليبيب. فقالت تلك الأم، قالت وما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جليبيب، وقد رددنا عنها فلانا وفلانا من الناس. فسمعت المرأة التي يراد خطبتها قالت أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إذن كيف نصنع؟ قالت تأتون النبي صلى الله عليه وسلم فتقولون يا رسول الله إن كنت رضيته لنا فنحن رضيناه لأنفسنا. فرجع أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كنت رضيته لنا فقد رضيناه لأنفسنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فتزوجت جليبيب، وبعد ذلك خرج في بعض الغزوات قتل 7 من المشركين وقتلوه، ثم تأيمت زوجته وكانت من أفضل نساء المدينة وأغنى نساء المدينة ومن أكثر نساء المدينة صدقة. الشاهد من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتأخرون في امتثال أمر الرسول، إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا تسابقوا امتثلوا سارعوا إليه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا في يده خاتم من ذهب أخذ ورماه، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يجعلها في يده، أي أن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب. فقال النبي صلى الله فرماه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام، فقال له الصحابة خذ خاتمك انتفع به بعه أو اعطه بعض أهلك، قال لا والله لا آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام الرسول أخذه ورماه لا يمكن أن آخذه. وكم إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر امتثل أمره. عروة بن مسعود الثقفي كما في قصة الحديبية في صحيح البخاري أتى لأجل الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، رأى الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عروة بن مسعود ثم أسلم، كان رجلا من قبل أن يسلم رجلا مهابا مطاعا في قومه ذا شأن وكان فيه خير، فجعل يمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم كالمتودد له، فيمد بعض الصحابة مؤخرة سيفه فيضرب يده يقول أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس يراقب الصحابة. قال فرأيتهم إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر امتثلوا أمره، وإذا توضأ وبقي ماء من وضوئه تسابقوا إلى ذلك الماء يأخذونه، وإذا بصق بصاقا، لأن أعضاء الأنبياء فيها بركة، تسابقوا على بصاق يتمسحون به. فرجع عروة إلى قريش قال: يا معشر قريش، ألستم بالوالد؟ أنتم بمقام الولد؟ قالوا: بلى. قال: ألست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: هل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: والله لقد عرض عليكم محمد خطة رشد فاقبلوها، لا تردوا رأي محمد. قالوا: ما شأنك؟ قال: والله لقد زرت الملوك، أتيت قيصر ملك الروم، وأتيت كسرى ملك فارس، وأتيت النجاشي ملك الحبشة، والله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما أمر بأمر إلا امتثلوا أمره، ولا توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه يأخذونه، إلى آخر الحديث. فالصحابة كانوا قليلا ولكن كانوا مستجيبين لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يتأخرون. اليوم تجد من الناس من ينام عن الصلاة، تجد من الناس من يعمل المعاصي، تجد من الناس من يخالف أمر الرسول، تقول له: قال الرسول كذا، يخالف لا يبالي. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن حلق لحيته، يحلق لحيته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سماع المزامير والغناء، يسمع المزامير والغناء. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تأخير الصلاة عن وقتها وتضييعها، يؤخر ولا يبالي. أين الامتثال لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حيوانات بهيمية أقرت للرسول صلى الله عليه وسلم بالفضل وانقادت له واستجابت، فنحن أحق بذلك وأولى. كان جمل للأنصار صار كالكلب الكلب، أي الكلب الذي فيه داء الكلب مسعور، جمل من الأنصار مرض صار مسعورا لا يجد أحدا إلا عضه، فحبسوه في بستان وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، دعوه لينظر أمر هذا الجمل، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم البستان ليدخل. قالوا: يا رسول الله لا تدخل، يصيبك بسوء، يؤذيك، إنه قد صار كالكلب الكلب. فقال: لا عليكم من ذلك. ودخل البستان، فلما رآه ذلك الجمل خر ساجدا بين يديه، هرول جهته وسجد للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رآه الصحابة قالوا: يا رسول الله نحن أحق بالسجود لك، هذه بهيمة تسجد لك، فنحن أحق أن نسجد لك. قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. فهذا جمل بعير يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، يمتثل أمره، حين دعا أقبل إليه لما جعل الله تعالى له من المكانة، فكيف بإنسان يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمتثل؟ هكذا جاء في صحيح ابن حبان وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله من دلائل النبوة. كان راع يرعى غنما، فعاد الذئب على غنمه فأخذ شاة من غنمه، فأدركه ذلك الراعي فاستنقذ الشاة منه وأخذها. قال: فقعد الذئب على ذنبه، ثم التفت إلى الراعي وقال: من لها يوم السبع، يوم لا يكون لها راع غيري. فعجب الرجل الراعي، قال: وعجبا، ما رأيتك اليوم ذئب يكلمني كلام الإنس. أنطق الله الذئب، قال: ذلك الذئب لذلك الراعي، أولا أدلك على أعجب مما سمعت؟ قال: وما هم؟ قال: نبي الأميين يخبر الناس بأخبار من قد سلف بين الحرتين. فالراعي أخذ غنمه ومباشرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أتى وأسلم، قال ما شأنه؟ فذكر له القصة. ذئب يرشد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويدل الناس إليه ليمتثلوا أمره وليؤمنوا به ولينقادوا له، فكيف بإنسان من بني آدم أمره الله ونهاه وجعل له عقلا يميز بين الحق والباطل؟ فإذا أمرت أيها المسلم بأمر امتثل أمر الله، لا تتأخر. امتثال أمر الله تعالى وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام هو صلاح أحوالنا كلها. كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة تبوك، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إلى الجهاد، تخلف، وتخلف معه اثنان من خيار الصحابة، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك دعاهم، فجاء المنافقون يحلفون أنهم لهم أعذار، فعذرهم، حلفوا كذبا. فجاء كعب فتكلم بالحق، قال يا رسول الله والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين خرجت إلى تلك الغزوة، لكن الرسول قد أمر بالخروج إلى تلك الغزوة وهو تخلف، فهجره الرسول وأمر الصحابة أن يهجروه، فهجره 40 ليلة، 40 يوم، شهر وعشر أيام، وكل الصحابة هاجرون له. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكلموه، فكان لا يكلمه أحد. انظر الامتثال العظيم، حتى أتى يوما قال أتيت إلى أبي قتادة الأنصاري وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، أتى إلى بستان قال يا أبا قتادة أنشدك بالله، أنا كعب بن مالك، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت ولم يرد علي بكلمة. عدت مرة أخرى قلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. فعدت ثالثة وقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فلما سمعت منه ذلك فاضت عيني بالدمع وانصرفت عنه. 40 ليلة وهو مهجور من كل المسلمين، امتثال لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما مضت 40 أرسل إليه الرسول رسالة يقول اعتزل امرأتك، ما بقي إلا امرأته تكلمه، قال اعتزل امرأتك. ماذا قال كعب؟ هل قال يكفيني هجران المسلمين، يكفيني ما أنا فيه؟ قال لمن أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل، أطلقها أو ماذا أفعل بها؟ ما كان عندهم تردد. قال بل اعتزلها فلا تقربنها. فدعا امرأته وقال اذهبي عند أهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. فرغم ما هو فيه من البلاء والشدة ما تردد عن امتثال أمر الرسول، وبهذا الأمر رفعهم الله. فالشاهد أننا اليوم نرى كثيرا من الناس يفرط في واجبات، يعمل المعاصي والمخالفات، هو يعلم متيقن أنها واجبات أمر الله بها ويفرط فيها، ويعلم أن ما يفعله حرام نهى الله ورسوله عنه ويفعله. فضعف الامتثال عند الناس، ضعف الانقياد عند الناس، ضعفت الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فنتواصى جميعا إخواني في الله أن نمتثل أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا جاءنا الأمر عن الله وعن الرسول لا نتأخر، ولا نتردد، وبهذا يرفعنا الله سبحانه وتعالى. أيضا نتواصى وإياكم في هذا المقام بالحرص على طاعة الله والبعد عن معصية الله. إذا علمنا أن هذا الأمر من الطاعة نجتهد فيه حتى نصل إليه. فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أشد الناس اجتهادا في طاعة الله، كان يعمل الطاعة حتى يشفق عليه الصحابة، كان يقوم يصلي حتى تتشقق قدماه فيقول له، تقول له عائشة ويقول له المغيرة بن شعبة وغيرهم كما في الصحيح: يا رسول الله تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان يسرد الصيام ويكثره، كان يكثر ذكر الله وقراءة القرآن، كان يأتيه المال الطائل فلا يبقى في يده، يقول: والله لو كان لي مثل أحد ذهبا مثل جبل لسرني ألا تأتي علي ثالثة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. مسابق إلى طاعة الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يغزو عليه الصلاة والسلام الغزوات في آخر عمره وقد جاوز 60 سنة، غزا غزوة الفتح وغزوة حنين وغزوة تبوك وغيرها من الغزوات العظيمة البعيدة الشاقة، وقد جاوز 60 سنة، حياة كلها جهاد، حياة كلها صبر في طاعة الله سبحانه وتعالى. هكذا حياة المؤمن، وهكذا على المسلم أن يبتعد عن معصية الله، فإن المعاصي تضر العبد، تضره في نفسه وتضره في ولده وتضره في أهل بيته وتضره في ماله، تضره في سائر شأنه. فالمعاصي ضرر على الإنسان، تضر جسده وتضعفه، تضر قلبه وتمرضه، تضره حتى في صلاح أولاده وذريته. فإذا اجتنب الإنسان المعاصي والمحرمات يكون قد ربح ربحا عظيما، قد فاز فوزا عظيما، إذا اجتنب ما يغضب الله جل وعلا، إذا اجتنب معصية الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف عن ابن عباس وعن غيره، قال: إن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وقلة في الرزق وبغضا في قلوب الناس. إن للمعصية سوادا في الوجه، فصاحب المعصية ترى وجهه أسود، وظلمة في القلب، إذا عمل بالمعاصي أظلم قلبه، وضعفا في البدن حتى بدنه يضعف، وقلة في الرزق، يقل رزقه ويمحق بمعصية الله سبحانه وتعالى، وبغضا في قلوب الخلق، يبغضه الخلق. والطاعة بالعكس، وإن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. فطاعتك لله سبحانه وتعالى فيها الخير العظيم في نفسك وفي مالك وفي أهلك. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه يوسع له في رزقه وينسى له في أثره أن يؤخر عمره فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم منسأة في الأجل، أي تمد العمر، مثراة في المال، محبة في الأهل. صلة الرحم منسأة في الأجل، تنسئ الأجل أي تؤخره، تمد العمر، ومثراة في المال، ثراء بطاعة الله، مثراة في المال، محبة في الأهل. فإذا أصلح الإنسان نفسه بطاعة الله صلح أمر دينه ودنياه، وإذا أفسد أمر آخرته فسد أمر دينه ودنياه. جاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة نيته، نيته الآخرة، نيته العمل بالطاعة، نيته عبادة الله، من كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فمن كان همه الطاعة يجمع الله له شمله، لا يكون مفرق الذهن ولا يكون مشتت البال، بل يكون مجموعا في ذلك. وجعل الله غنى في قلبه، وهذا هو الغنى الحقيقي، والغنى غنى النفس. وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتيه. ومن كانت نيته في الدنيا ولا هم له في الآخرة يصبح لا هم له في الطاعة، لا هم له في صلاة، لا هم له في أذكار، لا هم له في عبادة، فرق الله عليه شمله، مفرق الشمل، مشتت البال، كلما أراد أن يجمع أموره تفرقت عليه. وجعل فقره بين عينيه، لا يرى إلا الفقر والحاجة فيعيش في قلق وفي بلاء. وأتته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، بخلاف من كانت نيته في الآخرة. فإذا أصبح الإنسان همه في طاعة الله صار في خير عظيم، يسر الله تعالى له أموره، يحفظه الله تعالى في سائر شأنه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من خارج يخرج من بيته إلا معه رايتان، كل خارج يخرج معه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فإذا خرج إلى طاعة الله تبعه الملك برايته، وإذا خرج إلى معصية الله تبعه الشيطان برايته. فالخارج الذي يخرج إلى طاعة الله تصحبه الملائكة، تكون الملائكة معه، والذي يخرج إلى معصية الله تصحبه الشياطين. فأنت يا أيها المسلم احرص على طاعة الله واجتنب معصية الله، افتتح يومك بطاعة الله وبذكر الله تعالى وبالصلاة وقراءة القرآن، تحصل على الخير الكثير. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مع كل عقد عليك ليل طويل فارقد. فإذا هو قام فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده، عقد مربوط على كل إنسان إذا نام ثقيل. فإذا فتح عينيه ذاكرا لله كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، تنحل عقدة. فإذا هو قام توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى ما يسر الله انحلت عقدة. قال فأصبح نشيطا طيب النفس، نشيط معان على أعماله، عنده قوة حتى على أعماله الدنيوية، نفسه طيبة، طيب النفس. وإلا إن لم يفعل ذلك أصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس، لا تجد عنده طيب نفس لا في كلامه ولا في تصرفاته، من جالسه يضيق بمجالسته، غافل عن ذكر الله. وأيضا يكون كسلان لا يقوم بأعماله، حتى عمله الذي هو ملزم به ويحتاج إليه في دنياه لا يقوم به. ومن افتتح يوم بذكر الله وبطاعة الله أصبح نشيطا طيب النفس. فأنت أيها المسلم احرص على طاعة الله، اجعل يومك معمورا بطاعة الله، اجعل حياتك عامرة بطاعة الله، ذاكرا لله تعالى في سائر شأنك، محافظا على الصلاة في بيوت الله، مبتعدا عما يسخط الله ويغضبه، مبتعدا لمعصية الله في نفسك وفي أهل بيتك، تأمر أهلك وأولادك بالصلاة وبذكر الله وبطاعة الله، وتنهاهم عن معصية الله سبحانه وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذا من أهم ما يكون عليه المسلم في حياته، مجتهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى، مجتنبا لمعصية الله جل وعلا. إخواني في الله، هذه مذاكرة في هذه الآيات والأحاديث العظيمة التي تحفزنا على الخير وتدلنا إليه وترشدنا إليه. ونحمد الله سبحانه وتعالى كما تقدم، نحمده آخرا على ما من به علينا من هذه النعم العظيمة، وما نحن فيه من هذه المنن ومنها الاجتماع على نشر العلم وعلى نشر هذه الدعوة المباركة. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله تعالى أن يجزي إخواننا أهل هذا المسجد القائمين عليه وأهل هذه القرية خير الجزاء. نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا وأن يبارك فيهم، وأن يجعلنا وإياهم جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.